الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الرابع والعشرين شهر جمادى الآخرة بعام 1434 يوم السبت، وفي مسجد قباء بالمدينة النبوية، نتناول هذا الفصل من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو فصل في بيان الهجرة المشروعة، في بيان الهجرة المشروعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الهجرة المشروعة كقوله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون، وقوله سبحانه وتعالى: وتولى عنهم، وقوله سبحانه وتعالى: واهجرهم هجرا جميلا. فهذه الآيات تضمنت الهجرة المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والهجرة من الأسماء الشرعية التي ينبغي أن يراعى فيها حد الشرعي كقاعدة الأسماء عموما، فإن الشارع قد وضع أسماء في الكتاب وفي السنة، هذه الأسماء منها ما تعلق به المشروع ومنها ما تعلق به الممنوع، فالبر والتقوى والجهاد والإيمان والإسلام والإحسان، كل هذه أسماء مشروعة ورغب فيها الشارع ووضع لها حدودا وضوابط، ومثل الإثم والعدوان والشرك والبدعة والظلم والفسق وغير ذلك، فهذه أيضا من الأسماء غير المشروعة التي وضع لها الشارع ضوابط وحدودا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المادة قضاء الصلاة المستقيم: والوقوف عند هذه الأسماء التي وضعها الشارع سواء كانت مذمومة أو ممدوحة، ومعرفة حد هذه الأسماء من جهة الذم والمدح، هذا أصل مهم جدا. قال هذا الكلام في قضاء الصلاة المستقيم بالمعنى الذي ذكرته أنا الآن، فدل ذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يعنى بمسألة الأسماء المشروعة والممنوعة وحدود ذلك وضوابط ذلك، لأنه يترتب على ذلك معرفة أحكام شرعية، ومن ذلك الهجرة. فالهجرة إما أن تكون مشروعة، وهي إذا وافقت الشرع في معانيه، وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. وإما أن تكون هجرة ممنوعة، وهي الهجرة للمعاني الشرعية، والهجرة لمراض الرب سبحانه وتعالى، والهجرة للطاعات، وأن يلزم الإنسان المعاصي، فهذه هجرة ليست شرعية بل هي هجرة مذمومة. فمن الهجرة المشروعة ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: والرجز فاهجر. والرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك عبادتها والتوجه إليها، كما ذكر ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة الأصول الثلاثة، حينما فسر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر، أي أعظمهم بالتوحيد، والرجز فهجر، قال: الرجز والأصنام وهجرها تركها وأهلها. فالرجز الأصنام وكل باطل، فالإنسان أمور بهجره. وأيضا قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه أيضا هجرة لأهل الباطل. فالرجز فهجر، هذه هجرة للباطل نفسه والأصنام. والهجرة الثانية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بغير حق، فلا تقعد معهم. فينبغي أن يهجر الإنسان هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا يجلس الإنسان معهم. فإن جلس معهم فإنه مثلهم ما لم ينكر عليهم، فإن استجابوا وإلا قام عنهم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجلس مع أهل الباطل أبدا إلا إذا كان منكرا عليهم، فإن أنكر عليهم وأبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه فإنه لا يجوز أن يبقى معهم. فإن بقي معهم ولو أنكر عليهم بقي معهم بعد هذا فإنه مثلهم، وإن ادعى أنه ليس مثلهم قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن هنا ذكر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى هجرة أهل البدع وهجرة أهل المعاصي، يهجر أهل البدع ويهجر أهل المعاصي ولا يجلس معهم ويعذرون بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه على جلالة أقدارهم، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابين، الباب الأول في تحريم الهجر والباب الثاني في جوازه. أما تحريم الهجر فإذا كان لدنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثم عقد الباب الثاني في الهجرة المشروعة وهي الهجرة لأصحاب المعاصي، وذكر حديث كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه وصاحبيه. وأيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتل النفس وقال صلوا على صاحبكم، فدل هذا أيضا على أن الإنسان يهجر أيضا أصحاب المعاصي حتى بعد موتهم، فإنه يهجر الصلاة عليهم لكي يكون ردعا لأمثالهم في هذا الباب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا قال سبحانه وتولى عنهم، وأيضا قال سبحانه واهجرهم هجرا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهذه هجرة بمعنى الانتقال من بلد الشرك إذا كان فيها، إذا كان الإنسان لا يقوى على ممارسة الدين فيها فإنه ينتقل إلى بلد أخرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وإن لم تكن الحبشة دار إسلام لكن لأنه هناك رجل لا يظلم أحد عنده. ثم الهجرة بعد ذلك إلى المدينة التي صارت بعد ذلك عاصمة الإسلام. فالإنسان يهاجر بدينه إذا لم يقوى على ممارسة دينه وعلى إظهار شعائر دينه فإنه يهاجر من المكان الذي فيه. ولهذا لا يحل الإنسان أن يبقى في دار الشرك إذا كان عاجزا عن إظهار دينه وكان قادرا على الهجرة. يعني هناك شرطان، الشرط الأول إذا كان عاجزا عن إظهار دينه، والشرط الثاني إذا كان قادرا على الهجرة. فهنا تجب عليه الهجرة، تجب عليه الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإذا لم يكن هناك بلد إسلام مثل ما كان في عهد المكي الأول فإنه يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر شعائر دينه. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الأصول الثلاثة والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة، يعني حكم هذه الهجرة باقي. طيب إذا كان حكمها باقيا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ده هجرها بعد فتحه، أي من مكة إلى المدينة؟ يعني الهجرة من مكة إلى المدينة فليس هناك هجرة بعد فتحه لأن مكة صارت دار إسلام ولن تعود دار كفر أبدا. أما حكم الهجرة هو الانتقام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذا باق إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام وهجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار البر والسنة. الله أكبر، هذه كلها أنواع من الهجرة المشروعة. فالهجرة المشروعة هجرة الصحابة إلى الحبشة، ولهذا كانت عملا جليلا جدا. وهؤلاء الذين كان لهم الفضل في هذه الهجرة إلى الحبشة كانوا مقدمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى الحبشة تعد من الأعمال الجليلة التي يقدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الهجرة إلى المدينة وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام وهجرة الناس من دار الفجور والبدعة إلى دار الدل والسنة، حتى ولو داخل بلاد الإسلام. لو كان إنسان يعيش في بلد إسلامي لكن فيه فجور وفيه بدع وفيه كذا وكذا، ولا يستطيع أنه لا يستطيع أن يظهر السنة ويخاف على نفسه وكذا، فإنه يتحول من هذه الدار إلى دار السنة، إلى دار الأمن، إلى دار البر التي يستطيع أن يظهر فيها السنة. أما إذا كان يستطيع أن يظهر فيها السنة ولكن هناك نوع مسائب، فلا شك أن تحمل هذه المتاعب والصبر على أذى الناس وبيان السنة عسى الله سبحانه وتعالى أن ننفع به، هذا الأفضل والأولى. ولهذا ما كل الصحابة عاشوا في المدينة وعاشوا في مكة وكذا، وإنما منهم ما خرج إلى مصر وكان فيها ما فيها، ولكن علموا الأمة وصبروا على ذلك. لهذا قال العلماء إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر السنة فلا شك أن الصبر في الإقامة في هذه البلدان على تعلم وتعليم السنة للناس والجهاد بذلك أنه أفضل لمن يقوى على ذلك. قال وهجران المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع، أيضا من الهجرة المشروعة هجران المعلنين بالمعاصي، الذي يشرب الخمور ويتاجر فيها والذي يظهر الزنا والمتبرجات وأصحاب الفسق والنجون، هؤلاء أيضا يهجرون ليكون ذلك ردعا لهم. وكذلك المظهرون للبدع، مظهرين البدع والذين يدعون إليها، فهؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم ولا يخالطون ولا يزوجون وغير ذلك، حتى يحصل لهم من الذل والصغار ما يمكن أن يرضعهم عما هم عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الثلاثة الذين خلفوا مع أنهم صحابة وأنهم أفاضل، لكن الله سبحانه وتعالى رب الأمة فيهم. ولهذا كانت حديثة كعب بن مالك الصحابي ليس الحديثة للثلاثة فقط، ولما حديث للمجتمع المسلم بأثره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر عمر بهجر صديق ابن عسل، أمر عمر بهجر صديق ابن عسل، هذا الرجل الذي كان يظهر المتشابهات وتكلم في المتشابهات في القرآن وكذا، ولما علم به عمر رضي الله عنه وأتي له به علىه بدرته وضربه بالعراجين حتى سال الدم من رأسه، وقال ذهب الذي أجد أمير المؤمنين، وأمر رضي الله عنه بأن ينفى وبأن لا يكلمه أحد حتى يرجع عن مذهبه الذي هو عليه، وأمر الأئمة بهجران الدعاة إلى البدع بحيث لا يتخذون حكاما ولا شهودا ولا إمة ولا مفتين ولا محدثين ولا يجلسون ولا يخاطبون ونحو ذلك، كل هذا مما ورد به النص الشرعي. كذلك الأئمة لمولاة الأمور لا يتخذون أصحاب البدع بطانة ولا يتخذون أصحاب المعاصي كذلك حكاما ولا شهودا ولا كذا، فأصحاب البدع ينبغي أن يجروا وينبغي أن يفتقروا وينبغي أن لا يقول سمعهم وينبغي أن يطردوا، هذا شأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التعامل مع أهل البدع، شأن الصحابة رضوان الله عليهم وشأن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، بل منهم من كان يذبح كما حصل من خالد بن عبد الله القتري لما ذبح الجعد بن درهم في يوم عيد النحر وقال أيها الناس ضح وتقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال شيخ الإسلام كل هذا له مقصودان، يعني كل هذا من أنواع الهجرة المشروعة التي ورد الإذن في الشارع بها كما سبق بيانه الآن، كل هذا له مقصودان، أحدهما اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات، اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات، فإن هجران الذنوب تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجران الذنوب تركها. كيف يهجر الإنسان الذنب المعصية؟ يهجرها ويتركها ولا يأتيها، هذه تكون هجرة المعصية، فتارة يهجر تهجر المعصية تهجر البدعة، وتارة يهجر العاصي ويهجر المبتدع، فيكون الهجرة تارة للعمل وتارة للعامل، تارة للعمل وطارة للعامل. والهجرة من دار الحرب ليتمكن المسلم من إقامة دينه ولوائه الجهاد، ولئلا يقع فيما هم فيه. السبب في الأمر بالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ليتمكن المسلم من إقامة دينه الذي هو أعز عليه من كل شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله عفوا عنهم. هؤلاء الذين أعذرهم الله سبحانه وتعالى، أما غيرهم لم يعذرهم الله عز وجل. لا ينبغي الإنسان قط أن يقيم لمسلم أن يقيم بين ظفراني المشركين وهو قادر على الهجرة من بين أضورهم إذا لم يستطع إقامة أو إذا لم يستطع إظهار دين. وليس المعنى أنه يقيم دينه في خلواته أو في بيته، لا، المراد هو الإظهار. إن عجز عن إظهار دينه فنتجب عليه الهجرة. إن عجز عن إظهار دين يظهر الدين ويعلنه من جمع وجماعات وأذان وزي شرعي وغير ذلك من هذه الأشياء. قال: وكذلك هجران قرناء السوء لئلا يرى القبيح ويسمعه فيكون شريكا لهم. كذلك الإنسان يهجر قرناء السوء، يهجر أصحاب المعاصي حتى لا يطلع على القبيح. الإنسان إذا كان مع أهل المعاصي طلع على القبيح وطلع على المعاصي فيكون بذلك مشاركا لهم. إذا لم ينكر عليهم فإن استجابوا وإلا فرجهم. أما أن يجلس الإنسان يجامل فإنه يكون مثل لهم شاء أم أبى. ولهذا ذكر ابن بطل رحمه الله تعالى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل إلى البصرة سأل عن الربيع بن صبيح، قالوا: ما نعلم عنه إلا أنه من أهل السنة. إحنا نعلم، ما نعلم عنه إلا السنة. قال: من جليسه؟ من بطانته؟ من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. قال: قدري. فحكم عليه بذلك، وكان الأئمة يحكمون بهذا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما نظر رجل لأهل البلد وقد شكوا في أمره أو على السنة أم لا، قال: أنظروا على من ينزل، على من ينزل. فإن الرجل يعرف بمخرجه ومدخله وممشاه وكذا، فالإنسان على دين خليله. والطيور على أشكال تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناصر منها اختلف، كما قال تعالى: إنكم إذن مثلهم. قال شيخ الإسلام: ولئلا يوقعوا في بعض ذنوبهم، يعني بيهجر أصحاب المعاصي لئلا يوقعوا في بعض ذنوبهم، لأن الإنسان سيضعف. لو أن إنسانا خالط أهل خمر، أهل زنا، أهل كذا، فإنه حتما سيتأثر بهم يوما ما. فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا حديث أخرجه أبو داود الترمذي، حديث أبو هريرة وإسناده حسن. فالأول يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب، وإن خلطوا في غيرها للضرورة يكون بترك مخالطتهم وقت الذنوب. هذا لا يجوز، الإنسان يخالط هؤلاء المعاصي وقت الذنوب حتى وإن خلطوا في غيرها، لكن وقت المعاصي لأنه قد يقع في تلك المعصية. والثاني يكون بترك عشرتهم مطلقا، فإن المعاشرة قد تجر إلى القبيح. يعني عندنا نوعان الآن، نوع وهو تركهم حال المعصية وإن كان يخلطهم في غيرها ضرورة، والأمر الثاني ترك المعاشرة مطلقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى أيضا الوقوع في هذه المعاصي. فمن كان مضطرا إلى معاشرتهم، مثل أن يكونوا مثلا أقارب الإنسان من أبوين وإخوة عايشين معه في البيت وكذا، ولا يستطيع أن يهاجر مثلا أو أن يتركهم لضعفه أو لعدم وجود استطاعة في الهجرة، فإن المعاشرة، قال: فمن كان مضطرا إلى معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينا ودنيا فهذا لا ينهى عن المعاشرة، بخلاف الذين قد يفسدون عقله، أو معاشرة الذين قد يفسدون عقله أو دينه أو نحو ذلك. يعني إن اضطر إلى المخالفة هذا باب آخر، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتدين الله عز وجل بسؤاله سبحانه وتعالى أن يوجد له المخرج، وأن يوجد يعني له القدرة على أن يهاجر أن يهجرهم وأن يتركهم وأن لا يخالطهم. المقصود الثاني، يبقى المقصود الأول اشتمال ذلك على أداء واجبات وترك المحرمات. المقصود من الهجرة الشرعية اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرمات. المقصود الثاني تضمنها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون جزاء له. يبقى المقصود الأول من الهجرة الإنسان بيترك المحرمات وحتى يقع على أداء الواجبات، لأنه بالمخالطة وعدد من هجرته قد يقع في المحرم أو يفرط الواجب. المقصود الثاني إيش؟ المقصود الثاني أن يعزر هؤلاء المهجورين، أن يعزر أصحاب المعاصي، أن يعزر أصحاب البدع. يبقى الأمر الأول يعود نفعه عليك، هو أنك تهجرهم لكي لا تقع فيما وقعوا فيه، يبقى هذا يعود نفعه عليك. الأمر الثاني يعود نفعه عليهم، لأنك إن هجرتهم ربما يكون ذلك إيه؟ رد عن لهم. كسائر أنواع التعزيرات والعقوبات المشروعة، فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل المهجور وغيره على ذلك الذنب. الهجرة تعزير، تعزير إنسان يعزر به صاحب البدعة أو صاحب المعصية ليردعه، ولهذا فالهجرة لها ضوابط. أحيانا إذا كانت الهجرة ستؤدي إلى مزيد من المعاصي، إلى مزيد من البدع، إلى مزيد من التطاول، إلى آخره، فحينئذ لا تشرع الهجرة، لأن المراد منها هو التعزير والردع ورد الناس عن هذه البدع. إن كان سيحصل في هجر واحد بعينه مفسدة تفوق ذلك فإنه يترك هجره. وتلك الهجرة من جنس التقوى والاحتراز عن موقعة المحظورات البدعية والفجورية، فالأولى تحقيق التقوى والثانية تحقيق الجهاد. فالأولى من فعل الذين هاجروا والثانية من فعل الذين جاهدوا. إن الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ولهذا لا يصلح الهجر إلا مع المكنة والقدرة. لكن الإنسان عنده قدرة ويتمكن من ذلك فإنه يهجر، وإلا فإذا كان ضعيفا يخشى على نفسه إن هجر، أو يخشى أنه صاحب المعصية يتمادى أكثر وأكثر، فإنه لا يهجر. كما لا تصلح المعاقبة إلا للقادر المتمكن، فيقول الهجرة ما تصلح إلا مع التمكن والقدرة. كما لا تصلح المعاقبة إلا مع التمكن والقدرة. أنا كيف أعاقب؟ مثل الآن مثلا لو لم يكن لي ولاية على شخص فلا أستطيع أن أعاقبه ولا أتمكن من ذلك، حينئذ أترك معاقبته. لماذا؟ لأني لا أتمكن. كذلك من الهجرة ما يترك لعدم التمكن والقدرة على ذلك. فليست الهجرة واجبة في كل الأحوال، بل قد لا يستطيع الإنسان أن يهجر، فحينئذ يأخذ من هذا الأمر ما يستطيعه. يعني فرضنا إنسان ظالم غاشم، لو أن الإنسان هجر ربما قتله وربما ألحق به ضررا بالغا أو كذا، خلاص يترك هجرته ويداريه قدر المستطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بإثاق العشيرة لبعض الناس، قال إذن له بإثاق العشيرة ولم يهجره صلى الله عليه وسلم، ولما دخل ألان له الكلام. هذه مصالح. نعم. قال كما لا تصلح المعاقبة إلا القادر المتمكن بخلاف الأولى. ولهذا كانت الأولى مشروعة بمكة، هو الهجر الجميل أنك لا تخالطهم فيما هم عليه، والثانية إنما شرعت بالمدينة بعد تبوك، لو هجر هؤلاء وعقاب هؤلاء وتعزير هؤلاء المبتدع والمخالفين. لماذا؟ لما كان الإسلام في غاية القوة. فإن الثانية تضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديمه في شيء من المراتب الدينية كالإمامة والحكم والشهادة والحديث والفتوى. الأمر الأول في الهجرة أنك أنت تترك الفعل نفسه، وهذا تستطيعه أنت ولا يحتاج إلى قدرة ولا تمكن. أما الأمر الثاني وهو تركك للفاعل وتعذيرا له وعقوبة له قد يترتب عليك ما ترتب، هذا من جنس الإيه؟ هذا من جنس الجهاد. فإذا كان الإنسان يتمكن عن الجهاد فإنه يجاهد، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعذره. كذلك أيضا إذا كان الإنسان يتمكن من الهجرة أجر، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعذره. وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول منفعة، ده شرط ثاني. يبقى أن يكون عندي القدرة والتمكن، هذا أولا. الأمر الثاني حصول المنفعة، أن يكون ممن يؤثر في المهجور حصول منفعة. يعني مثلا أنا مثلا لو أنني هجرت حصل تأثير، لأن المهجور يحبني مثلا أو المهجور يؤثر فيه هجري. أما إذا كان لا يؤثر فيه الهجر من شخص معين، شخص لا قيمة له، فربما كان الصبر على دعوتي أولى، وربما كان فيه منفعة ومضرة فيروح ما غلب منهم. إذن شيخ الإسلام هنا يعلق الأمر على ماذا؟ على حصول المصلحة والمفسدة، لأنه تعذير على حسب. وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأوقات، وتختلف فيه الاجتهادات. يعني ما تهجره أنت، من تهجره أنت قد لا أهجره أنا، من قد يؤثر فيه هجره قد لا يؤثر فيه هجري أنا. هذا يختلف حسب الوقت، حسب المسألة من ظهورها وخفائها، حسب الدار من ظهور السنة فيها ومن خفاء السنة. يعني كل هذه مسائل تختلف، فالإنسان يراعي. يعني ما يأتي الإنسان مثلا في الدار التي يعيش فيها ولا يعلمون السنة ومباشرة بقى يستعمل كلام الأئمة وكلام ابن بطة وكلام كذا ويهجر مباشرة، لا، هذا يصبر حتى يعلم الناس. فإذا وصل الإنسان إلى أنه الذي أمامه معاند ولا يقبل حق فلا يبالي به. أما إذا كان يحتاج إلى صبر عنده شيء من الجدال لكن يأتي منه فائدة وكذا وكذا، الإنسان يصبر ويدعوه أفضل من هجره. فالشاهد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، الشاهد أن ذلك يختلف باختلاف الأوقات، الشاهد أن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة. فلا شك أن الضار التي تظهر فيها السنة غير الضار التي تظهر فيها البدعة. لا شك أن الشخص نفسه الذي يكون فيه تأثير على الناس غير الشخص الذي ليس له تأثير، المسألة نفسها قد تختلف من في خفائها وظهورها. كل هذه أمور يراعيها العالم، يراعيها الذي يهجر، حتى يترتب على ذلك مصالح. لأننا إنما نهجر، والإسلام إنما أمر بالهجر لحصول المنفعة، ولذا حصلت المنفعة العظيمة للمجتمع كله ولكعب الملك وصحبيه في هجر النبي لكعب بن مالك، وحصلت المنافع العظيمة في هذا. نعم. لا، هذا جوهري الأمر. يعني الإنسان يخرجهم بنفسه وكذا وبيده وكذا، لا، هذا جوهري الأمر. لأن قد يترتب على ذلك مفاسد. أما إذا كان ما يترتب على ذلك مفاسد، كان يكون مبتدع ضعيف ونخشى من وجوده، فهذا نعم يحمل على الهجرة. لكن الأصل في ذلك العقوبات أو كذا، الأصل في ذلك أن يكون ذلك لولي الأمر، هو الذي يقوم بذلك. ولأن بعض الناس قد يتشهون هذا وقد يعتدون وقد يفترون، فرجوع مثل هذه الأشياء إلى ولاة الأمور تضبط المسألة. وقد يستغنى عن الهجرة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وقد يستغنى عن الهجرة بالتأليف، فالغرض النهي عن منكر بأكثر الطرق وتحصيل المعروف على أكمل وجه. الله أعلم. شوف، هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني يقول قد يستغنى عن الهجرة بالتأليف، يعني عكس بقى، يعني بدلا من أن يهجر يؤلف، بدلا من أن يهجر يهدي ويقدم هدية. فإذا المراد ما هو؟ المراد حصول المنفعة في ذلك. فإن وجدت أن المنفعة إنما تحصل بالابتسامة ابتسمت، وإن وجدت أن المنفعة تحصل بالإعراض أعرضت، ولهذا لا ينبغي أن نفهم كلام السلف في ذلك على الإطلاق. هكذا نقول هجر منكدع ومثلا ومجانبة هؤلاء وألا تلقاه في طريق وألا وألا إلى آخره، ينبغي أن نعلم أن ذلك محمول على مقام معين وليس في كل المقامات وليس في كل الأحوال. وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي فعل هذا وفعل ذلك. والحقيقة دي مسألة من المسائل الإخوة بتقع فيها كثيرا جدا، أنه ممكن يفهم في مسألة الهجر ومن هجري والمحمد بدعي أنه دائما يعرض، دائما يكون قاسي القول، ودائما ودائما لا، بالعكس قد يؤلف وقد يقدم له هدية إن كان ذلك يحصل به نفع. ولهذا هذا نوع من الاجتهاد لا ينبغي أن ينكر أحد في ذلك على أحد طالما أن الضابط الشرعي متوفرة. وأهل السنة والحديث يرجعون الدعية إلى البدع من الكلام أو الرأي أو العيادة، ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمر بن عبيد وغيره، ومن أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة وفعل أحمد بن حنبل معهم، وهذا تفصيل مذكور في غير هذا الموضوع. يعني ورد هذا الهجر عن أئمة السنة رحمه الله تعالى، لكن بالضبط الذي بيّنه شيخ الإسلام. إذن حاصل هذا الفصل الماتع جدا على اختصاره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الهجرة المشروعة هي ما ورد بها الدليل، كالهجرة المكانية من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى المدينة، هجرة الصحابة رضوان الله عليهم، كالهجرة للبدع والضلالات، كهجرة أهل السنة لأهل البدع والأهواء. وقال بأن هذه الهجرة يحصل بها مقصودان، المقصود الأول أن الإنسان يترك هذه الأشياء وأن لا يقع في هذه الأشياء، لأنه إذا خالطهم فإنه يقع في تلك المعاصي إما بفعل محرم وإما بترك واجب. المقصود الثاني أنه يهجر أصحاب المعاصي وأهل البدع والأهواء حتى يحصل التعذير لهم والزجر لهم بما يردعهم، وهذا يكون فيه نفع لهم. ثم وضع بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابطا مهما جدا، وهو أن مسألة يعني الهجرة بالتعزير وعدم السلام وكذا هي تكون مع القدرة ومع التمكن ومع حصول المنفعة في هذا، فمن لم ينفعه الهجرة بهذا النوع ونفعه التأليف فإنه يتألفه. المهم أنه يفعل معه ما يحمله على الطاعة وعدم الفتنة في دينه. هذه مسألة في غاية الأهمية، فهذه الرسالة أو هذا الفصل ينضاف إلى معاملة أهل البدع والأهواء. وبهذا يتبين لنا أن ما ورد من كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب وتحديد أهل البدع أنه كلام صحيح، وما ورد أيضا من تأليف بعض يعني قلوب البعض أو كذا هذا باب صحيح، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يكون صاحب علم في هذا، صاحب فهم في هذا، وأيضا أن يكون صاحب هوى، فيوقع الهجر بحسب ما تشتهي نفسه لا بحسب ما إيه، فيوقع الهجر بحسب ما تشتهي نفسه لا بحسب مقتضى الشرع كما يحصل عند البعض. ولكن الواجب على الإنسان أن يوقع الهجر بحسب ما يقتضيه الإيه الشرع، وبحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية، لا الهوى في نفسه. هذا والله أعلم. نعم. بالنسبة للهجرة إلى بلاد الكفر إذا كان لغرض التجارة أو السياحة أو إلى آخره، طبعا السياحة هي تجب شرعا، أما إذا كان هذا بالتجارة أو كذا فالعلماء قالوا هذه جائزة ولكن لها شروط. شرط يعني يعود إلى الشخص نفسه، وهو أنه يكون عنده علم يتقي به الشبهات، ودين يتقي به الشهوات، وأن يكون قادرا على إظهار دين. والأمر الثاني الغرض من السفر أن يكون الغرض مشروعا، فإن كان الغرض مشروعا هذه واحدة، والأمر الثاني هذا الشخص قوي عنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات فلا بأس ولا حرج إن شاء الله مع إظهار الدين إذا كان يقوى على إظهار دينه، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك فلا يجوز. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.